قال رحمه الله تعالى: باب في الفأرة تقع في السم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن فأرة وقعت في سم، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألقوا ما حولها وكلوا.
ثم أورد أبو داود: باب في الفأرة تقع في السم. أورد في ذلك حديث
ميمونة،
حديث ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سم،
أن فأرة وقعت في سم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوا ما حولها وكلوا.
أن فأرة وقعت في سم فقال: ألقوا ما حولها وكلوا، أي كل الباقي، يعني ما حول المكان الذي وقعت فيه الفأرة والذي صارت فيه الفأرة، فإنه يلقى، وما سوى ذلك فإنه يؤكل. وبعض أهل العلم قال إنه كما سيأتي في حديث بعد هذا أنه إن كان جامدا فهو الذي تلقى وما حولها، وإذا كان مائعا فإنه يراق ويتلف. ولكن هذا الحديث مطلق ولم يقيد فيه يعني جامدا من غيره. قالوا والحديث الذي بعده يعني فيه كلام من ناحية الثبوت، وإن كان يعني ظاهرة الصحة، ولكن كل ما تكلم فيه العلماء المحدثون قالوا أن المعتمد هو رواية عبيد الله بن عبد الله عن 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 ميمونة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وأنها تلقى وما حولها سواء كان مائعا أو جامدا، بخلاف الحديث الذي سيأتي بعد هذا وهو الذي يفرق بين الجامد وغيره. والحديث الذي سيأتي سنده ظاهر الصحة، ولكن تكلم فيه العلماء واعتبروه خطأ، وأن المعتمد والمحفوظ هو ما جاء من طريق عبيد الله الذي هو هذه الطريقة الأولى التي معنا والتي هي مجملة وليس فيها تفصيل.
ألقوا ما حولها وكلوا،
كل الباقي
سواء كان سائلا
مائعا
أو جامدا، يعني ما يعطوا حكم الماء إذا وقع فيه النجاسة إن كان قليلا سواء كان أكثر من قلتين.
هو نعم، هو فيما يتعلق بالنجاسة إذا وقع فيه تؤثر فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان يلقى ما حوله ويلقى الباقي، لانه ان كان سائلا الا ان النجاسه انما هي عند حولها، لانها ما دام انها في مكان مثلا في مكان مرتفع ولم تصل الى اسفل، معنى ذلك ان النجاسه انما هي في المكان القريب وليست عامه في الجميع، لانه ليس من جنس الماء، لأن الماء وإن كان السمن وإن كان سائلا إلا أنه مو يعني مثل الماء في الصفة، يعني فيه كثافة اللي هو السمن بخلاف الماء. نعم.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرح ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان، عن
سفيان، سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري ومحمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس
عن ميمونة، عن ابن عباس، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، ابن عباس ابن عبد الله عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين كتاب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ميمونة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة هذا الذي فيه التفصيل بأن كونه جامدا ومائعا, وأنه إن كان جامدا فوق وما حولها وإن كان مائعا فإنه لا يقرب يعني ولا يستفاد منه, يعني في لا يستفاد منه. حديث أبي هريرة هذا كما هو معلوم إسناده ظاهر الصحة, ولكن قال يعني جماعة المحدثين إنه خطأ, وأن المحفوظ هو الحديث الأول الذي هو حديث عبيد الله ابن عن عبيد الله بن عبد الله معمر, يعني هو يدور على معمر, ومعمر اختلف فيه مرة يعني رواه كذا ومرة رواه كذا, ولهذا قالوا المحفوظ هو رواية الذين رواه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة الذي هو المطلق الذي لم يفرق ويفصل بين جامد ومائع.
قال حدثنا أحمد بن صالح,
أحمد بن صالح المصري ثقة قال أبو البخاري وأبو داود الترمذي الشنائي,
والحسن بن علي,
حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة للنسائي,
واللفظ للحسن,
واللفظ للحسن الشيخ الثاني.
قال حدثنا عبد الرزاق,
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
معمر
بن راشد الحجي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن الزهري
مرة ذكره,
عن سعيد بن المسيب,
سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة, نبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحسن الذي هو الشيخ الثاني ربما حدث به عبد الرزاق عن
ربما, قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري,
قال عبد الرزاق ربما حدث به معمر عن الزهري, نعم,
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة,
يعني مثل الأول.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن بودوية عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب.
وهذا يحال على الطريقة الثانية التي فيها تفصيل بين الجامد والمائع. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بودوية,
عبد الرحمن بن بودوية مقبول
خرج أبو داود النسائي,
مقبول خرج أبو داود النسائي,
عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى باب في الذباب يقع في الطعام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء, وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمس كله.
ثم أرد أبو داود باب في الذباب, باب في الذباب
يقع في الطعام,
باب في الذباب يقع في الطعام, أي ماذا يصنع بالطعام وماذا يصنع بالذباب, هل يخرج ويلقى أو أنه يغمس ويشرب الماء أو الشيء الذي وقع فيه الطعام. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم
فانقلوه
يعني يغمسوه, فانقلوه أي يغمسوه في الطعام أو في الماء أو في الإناء, فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء, ويتقي بجناحه الذي فيه الداء, يعني معناه أنه يعتمد عليه ويعني يعتمد عليه على الماء ويرفع الجناح الذي فيه الشفاء. فالرسول أمر بغمسه حتى يكون يأتي الداء يعني مع الدواء, وحتى يفسد الدواء الداء لأن أحد الجناحين يهدى وهو الذي يضعه على الماء والثاني يرفعه, فإذا غمس صار يعني هذا مع هذا فصار الدواء مع الداء. ويعني هذا الحديث يدل على أن الذباب وغيره من الأشياء التي ليس فيها دم أنها لا تنجس الماء إذا ماتت فيه, لا تنجس الماء إذا ماتت فيه. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى غمس الذباب في الإناء, وقد يكون حارا ويتوسل على حرارته أنه يموت, والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأنه إذا غمس يخرج ثم يشرب الماء أو يشرب الشيء السائل الذي وقع فيه وغمس فيه. وهذا يدلنا على أن أنه لا يكون نجسا, يعني أنه لا ينجس الماء إذا الأشياء التي تكون يعني لهجت لها نفس سائلة. ولهذا استنبط بعض العلماء أن كل ما لمس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, كل ما لمس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, يعني كل ما لمس له يعني كل ما له دم ليس فيه دم يسير فإنه لا ينجسه, مثل الجراد ومثل الذباب وغيرها من الحشرات التي ليس فيها دم, يعني فإنها لا تنجس الماء إذا مات فيه أو إذا ماتت فيه. وهذه القاعدة أخذوها من كون النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بغمسه وأنه قد يكون حارا ويترتب على ذلك أنه يموت, ومع ذلك الرسول أمر بإرقائه وشرب الباقي, ودل على أنه لا ينجسه لأنه لو كان ينجسه لأمر بإراقته وعدم استعماله. ثم أيضا هذا فيه دليل على أن مثل الجراد أنه يعني أنه يرمى في الماء الحار وأنه يعني يموت بذلك ويؤكل, لأن الرسول ما دام أمر بغمس الذباب في الماء الحار ويترتب على ذلك موته, ويترتب على ذلك موته كذلك الجراد, وإن لا يحتاج إلى أنه يذبح لأنه في دم حتى يذبح, ليس في دم حتى يسال دمه وأنه يذبح لأنه ما في دم يسير حتى يذبح, الذي يذبح هو الذي فيه دم, وأما الجراد لا دم فيه. فإذا كونه يلقى في الماء الحار ويموت بذلك ويطلق أن ذلك سائر, لأن الرسول أمر بغمس الذباب وهو من جنس الجراد, أنه ليس له دم, ليس فيه دم. ثم إن هذه القاعدة التي أشرت إليها ذكر ابن القيم في كتاب الهدي في هذا المعاد أن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النقعي الفقيه المحدث المشهور من التابعين, قال وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, يعني هو أول من عبر بهذه العبارة. وقد جاء في كتاب الروح لابن القيم أنه قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, مع أنه قال في إعداد المعاد أن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النقعي. فذاك يعني وهم, يعني كونه يصير يسمى حديث أو يطلق عليه أنه حديث أن هذا وهم وليس بصحيح, لأنه ما جاء في ذلك حديث, وإنما جاء أن هذه من تعبيرات الفقهاء ومن عبارات الفقهاء, وأخذوها من قصة الذباب وغمسه بالماء وأنه يموت بسبب الغمس حيث يكون الماء حارا, ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بإراقة الماء الذي مات فيه الذباب
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن محمد الشيباني الإمام المحدث الفقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن بشر يعني بن المفضل,
بشر بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان,
ابن عجلان محمد بن عبد الله ابن عجلان المدني وهو صديق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد المقبري,
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة وقال مرة ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في اللقمة تسقط. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث, وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان, وأمرنا أن نثبت الصحبة وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له.
ثم ورد أبو داود باب في
اللقمة تسقط.
باب في اللقمة تسقط يعني من الآكل، اللقمة تسقط من الآكل ماذا يصنع بها؟ أي أنه يميط ما فيها من أذى، علق بها في الأرض يعني من تراب أو أعواد أو ما إلى ذلك ثم يأكل من أجل ذلك، يعني يميط الذي حصل من الأذى ويأكل. اللهم إلا أن يكون الأرض نجسة فإن يعني فإنها تغسل، يعني إذا احتاج الإنسان إلى غسلها يعني أن يأكل يحتاج إلى غسلها حتى تذهب عنها النجاسة، إذا وقعت على نجاسة أو في أرض يعني متنجسة فإنها يعني تغسل يعني حتى يذهب أثر النجاسة، ثم يأكلها الإنسان ولا يتركها للشيطان. وفي هذا دليل على أن الشيطان يعني يأكل، وأنه مع ذكر اسم الله عز وجل لا يستطيع أن يشارك في الطعام، ولكنه إذا سقط ولم يتعرض له فإنه يأكله، ولكنه إذا أزيل ما فيها من أذى واستعملها الإنسان فإنها لا تكون يعني للشيطان وإنما تكون لصاحبها. مش هذه قال
انظر صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث،
وكان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وكان يأكل بأصابعه الثلاث التي هي الوسطى الشبابة والإبهام، يعني كان يأكل بها ويتناول بها، وكان يلعقها يعني يلعق هذه الأصابع التي يأكل بها كان يلعقها. ولو احتاج الإنسان إلى أكثر من ثلاثة فإنه لا بأس بذلك، مثل الطعام الذي ينتفر مثل الرز، يعني الإنسان لو أكل بأصابع الثلاثة ما يأكل شيء، ولكن يعني بعض الأطعمة التي تتماسك ويتصل بعضها ببعض بحيث لو أخذ يعني لقمة فإنه يأخذ شيئا يكفيه، بخلاف الرز الأرز لو أخذ بأصابع الثلاثة ما يأخذ إلا حبات قليلة ويمكث على الطعام مدة طويلة ما يأخذ ولا ينتهي. فالحاصل أن الشيء الذي يستغنى فيه عن مات والثلاثة يقتصر على الثلاثة، مثل كل إنسان يعني يتناول بني يرمس خبز في إدام، أو يتناول يعني أشياء يعني تمسك، أو يعني طعاما يتماسك يعني بعض بحيث أن يأخذ قطعة يعني يصير يعني شيء على مقدار المضغة يعني بارز فوق الأصابع. أما الأشياء التي متناثرة مثل الأرز فإنه لا يعني لا يأخذ إلا شيء قليل جدا، ويترتب عليه أنه يمتد مدة طويلة على الطعام لا ينتهي منه.
قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمض عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلس الصحفة، وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له.
وأمرنا أن نسلس الصحفة يعني فيها الطعام، يعني بأن يمر عليها الأصلع بحيث يعلق الباقي في الأصلع فيأكله الإنسان، يعني بقايا الطعام التي تكون يعني في الصحفة ولا تتناولها الأنامل الأيدي تسلت بالأصبع بعرض الأصبع، ثم يلعق الإنسان أصبعه ويستعمل هذا الذي عرق بأصبعه. وعلل ذلك بقوله إنه لا يمكن في أي طعام يكون بركة، فتكون البركة في آخر الطعام، يعني في آخر هذه اللقمة التي بقيت أو هذا الذي سلاتة التي بقيت حيث تسلت بالأصبع يمكن تكون بركة فيها، فالإنسان لا يتهاون يعني في ذلك، وإنما يعني يلعق أصابعه ويسلب الصحبة كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثابت.
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود، وكل رجال بصريون موسى بن إسماعيل بصري، وحماد بن سلمة بصري، وثابت البناني بصري، وأنس بن مالك بصري.
قال رحمه الله تعالى: باب في القادم يأكل مع المولى. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صنع لأحدكم قادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه ليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. أكلة أو أكلتين.
ثم ورد أبو داود: باب في الخادم
يأكل مع المولى.
باب في الخادم يأكل مع المولى، يعني أن المخدوم يجعل الخادم يأكل معه ويشاركه في الطعام، وهذا فيما إذا كان الطعام واسعا وكثيرا، أما إذا كان قليلا مشفوها يعني معناه هو معناه قليل، قيل مشفوه يعني أنها تكثر عليه الشفاء يعني من أجل يعني قلته، فليناوله لقمة أكلة أو أكلتين، يعني إذا كان قليل لا يحرمه منه وإنما يعطيه شيئا بحسبه وبقدره، فإن كان كثيرا جعله يشاركه ويأكل، وإن كان قليلا مشفوها فإنه يناوله ويعطيه شيئا منه، وهو الذي تولى حره وتولى طبخه وصنعه. نعم.
فليضع في يده منه أكلة
أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين.
قال حدثنا،
يعني قيل لقمة أو لقمتين تنويع، أو قيل أو بمعنى بل، يعني أكلة بل أكلتين، يعني للتأكيد، مثل 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، وكذلك كالحجارة أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة، يعني أو تأتي بمعنى بل.
قال حدثنا القعنبي،
القعنبي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن داود بن قيس،
عن داود بن قيس وهو ثقة،
أخرج
أبو خالد تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
عن موسى بن يسار،
عن موسى بن يسار وهو
ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في المنديل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها
أو يلعقها
أو يلعقها.
ثم ورد أبو داود: باب في المنديل، يعني استعماله، يعني بعد الطعام، وأنه جائز ولكن بعد لعق الأصابع، ما هو ليس الأمر بأن الأصابع لا تلعق ولكن تمسح بالمنديل بدلا من لعقها، وإنما يمسح بالمنديل ما يبقى بعد اللعق، يعني وهي الزهومة التي تكون من 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 الطعام والدسومة التي تكون يعني فيه، فيخففها أو يزيلها بالمنديل، ولكن بعد اللعق، يعني فاستعمال المنديل سائغ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني أمر بلعقها قبل أن يستعمل المنديل، بلعق الأصابع قبل أن يستعمل، فدل هذا على أنه لا يستعمل المنديل قبل اللعق وإنما يكون بعد اللعق.
إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها.
إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، دل على أنه يجب لكن يكون بعد اللعق أو الإلعاق، يعني يلعقها أو بنفسه أو يلعقها من يعني من لا يعني يتبرم بذلك، أو من لا يعني كزوجة، أو يعني من يرغب بذلك أو يحب ذلك. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى،
يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء عن ابن عباس،
عطاء بن أبي رباح مرة ذكره، وابن عباس مرة ذكره.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها.
ثم أرد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. كان يأكل بثلاث أصابع, وهذا يدلنا على ما دل عليه الحديث الأول الذي مر أنه يعني يأكل بثلاث أصابع, وكذلك هنا وأنه كان لا يمسح يده حتى يلعقها, يعني أن هذا من فعله وذاك الذي مر من قوله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل من فعله وذاك دليل من قوله الذي قبل هذا من قوله وهذا من فعله. وكان يأمر بأن تلعق الأصابع قال مس, وهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بعد أن يلعق, ودل هذا على أن هذا هو الذي جاء في السنة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا النفيلي,
النفيلي مرة ذكره,
عن أبي معاوية,
أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة,
عن هشام بن عروة,
هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحابه في الستة,
عن عبد الرحمن بن سعد,
عن عبد الرحمن بن سعد وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي,
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي,
عن ابن كعب بن مالك,
عن ابن كعب بن مالك وهو إما عبد الله وإما عبد الرحمن, وعبد الرحمن ثقة أخرجه أصحابه في الستة, وعبد الله ثقة أخرجه مسلم.
تلميذه حطه في عبد الرحمن,
عبد الرحمن
في
تحت الإشراف, نص عليه
في وضع في تحت عبد الرحمن شعب عن أبي وضع هذه تحت,
يعني في نفس التحفة
إيه؟
يعني هنا في العالم المعبود قال أنه يعني أنا مع عبد الله وإنا عبد الرحمن, لكن إذا كان
لا يقولوا في بعض طرق مسلم في الأشري ما أن عبد الرحمن شعب أو عبد الله
ذكر يعني إما هذا أو هذا, يعني إما هذا أو هذا, ولكن الذي جزم بأنه عبد الرحمن
نعم
على كل كلهم موافقة. عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد الثلاثة الذين خلقوا وتاب الله عليهم ونزل في توبته وتوبة صاحبيه قرآن يتلى في آخر سورة التوبة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
الله كلهم إلا الترمذي.
إيه هو؟
عبد
الله بن كعب. كلهم إلا الترمذي. عبد الله بن كعب أخرجه أصحاب كتب الترمذي, وعبد الرحمن أخرجه أصحاب كتب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل اذا طعن.
والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على ابي ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الاخ فائده ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين أن في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتين: الأولى شرعية وهي أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, الثانية طبية وهي أن الأنامل تفرز إفرازات حين الأكل تساعد على الهضم, فإذا لعقها دخلت إلى جوفه فساعدت على هضم الطعام.
إذا كان الأطباء يعني اكتشفوا هذا فهذا يعني لا شك أنه يصير من الأشياء التي سبق إليها الإسلام, سبق إليها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه يحصل يعني في الطب اكتشافات ثم يتبين بأنها مطابقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, مطابقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يحصل قضية الذباب الذي مر بنا والجناح الغذاء والغذاء, يعني ذكروا أنه يعني حصل الاكتشاف أن فيه شيء من هذا.
يسأل عن صحة حديث: الصلاة في فلاة خير من 50 صلاة في غيره, أكثر ما قال صلى الله عليه وسلم.
ما أدري, لا أعرف.
الأسئلة أكثرها هذه اللي مرت معنا, الآداب وهذا, هل هي عن الوجوب أو النهي أو التحريم؟
غالب على الحديث التي وردت يعني في الآداب أن هذا الاستحباب, وإنما تصير للوجوب يعني إذا جاء شيء يعني يدل على يعني على أن على جاء على ذلك من جهة الأكل اليمين والأكل الشمال وأن الأكل اليمين واجب والشمال حرام.
يقول اعتمرت قبل شهرين ولكني لم أقصر من شعري وذلك على نية أنني سأقصر إذا خرجت من المسجد ولكني خرجت من مكة ولم أقصر فمن واجب علي الآن؟
ما مضى علي شهران؟
نعم
يزع شهر مكة ويزع على فقراء الحرم لأنه ترك واجب من واجبة العمرة هو تقصير. لا العمرة صحيحة وإنما ترك واجبا من واجباتها فيكفي فيه أن يقصر أن يعمل فدية.
يسأل عن درجة حديث تحت كل شعرة جنابة.
لا ليس بصحيح.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل في آنية اليهود عندما قدموا له الطعام مع وجود غيرها غير آنيته في استخدام آنية الخطاء عن الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أكل في آنية اليهود عندما قدموا له الطعام مع وجود غيرها في المدينة.
لا والكلام على الطعام الذي جاء هو يعني أكل الطعام
لكن أهل الكتاب
يعني كما هو معلوم ما دام أنه أكل الطعام يعني معنى دل على أن ذلك سائل وإنما الكلام على استعمال الآنية التي يعرفون عادتها أنهم يعني يفعلون فيها كذا وكذا الذين عادتهم يعني يستعملون فيها الخنزير ويستعملون فيها كذا وكذا والآن جاءوا فيها طعام طيب ومعلوم أنهم يعني السلامة
لأن هذا شبيه بسؤال آخر وهو الأكل في مطاعم أهل الكتاب يقدمون لنا ملاعق وشوك وسطون يستخدمونها
غالبا ما يقدمونها لهم مغسولة. أقول غالبا كل الذي يأتون به الأشخاص مغسولة لكن ما ينبغي الإنسان يعني إذا كان أنها نعم أهل الكتاب يمكن الإنسان أن يأكل لكن إذا كان في خمر يعني شيء لا 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 يأكل في ذلك المكان.
هذا يقول جاري نصراني جاءني بصحن فيه طعام فهل نأكل منه أو نطرحه؟
لا كل منه.
يقول أذكر علي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وبين سيرة كثير من السلف الاجتهاد في العبادة وحمل النفس على تحمل المشاق فما المقصود باليسر في هذا الحديث؟
يعني كما هو الإنسان ما يعني يتنطع ويتكلف ويعني يأتي بأشياء يعني فيها صعوبة ومشقة والله تعالى يسر على الناس يعني فيما شرع ولهذا فالدين يسر ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن حب العمل الله ما دوم عليه صاحبه من قلب. يعني معنى ذلك كل فيكفر العبادة ويأتي يعني بشيء يعني يجلب له مشقة ويجلب له مضرة وقد يترتب على ذلك أنه ينقطع وأنه يترك الشيء الذي يترك هذه العبادة. هذا يعني هذا لا يصلح ولا ينبغي وإنما أحب العمل الله ما دوم عليه صاحبه من قلب وكما يقولون قليل في داوم عليه خير من كثير فقط عنه وكما يقول يعني بعض السلف قيل هذه شخص منه بشر الحافي قيل له إن أناسا يجتهدون في رمضان ويعني يكثرون العبادة فإذا خرج رمضان تركوا قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فهنا الإنسان يجهد نفسه يعني في عمل ويزيد فيه بحيث أنه يتسبب في الانقطاع وترك ليس هذا بجيد وإنما الجيد الإنسان يحافظ على شيء قليل ويستمر عليه وخير من كثير ينقطع عنه الإنسان. ذلك أن الإنسان إذا داوم على عمل قليل أي وقت يأتيه الأجل وهو مشغل بالعبادة أي وقت يأتيه الأجل وهو مداوم على عبادة ولو كان قليلا بخلاف الإنسان الذي يجتهد في بعض الأوقات ويهمل قد يأتيه الموت في وقت الإهمال يأتيه الموت في وقت الإهمال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدما قال عليكم يا الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. إذن هذا هو الذي يعني جاء عن بعض السلف من الاجتهاد بالعبادة ومن التعب ومن النصب، ثم منهم من أضر بنفسه أو أضر بأمور أخرى مطلوبة منه أو تعب وانقطع وترك يعني ذلك الشيء الذي اشتغل فيه بسبب أنه أجهد نفسه. فالذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل القليل مع المداومة عليه خير مع فعل الكثير مع الانقطاع.
هذا يقول: ما توجيه هذه المقولة الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة؟
معناها يعني يكون الإنسان يقتصد يعني معناها يأتي بالشيء الذي لا يشق عليه خير من طبعا ما في تناسب بين الاجتهاد يعني في البدعة. البدعة يعني ملمومة يعني قليلة أو كثيرة، لكن الاقتصاد في السنة وكون الإنسان يعني يعني ما يتعب نفسه في أمور مشروعة وأمور مستحبة بحيث أن يفوته أو يفوت على نفسه شيء كثير أو يترتب على ذلك كون يترك تلك السنن التي اجتهد فيها، فالاعتدال والتوسط وعدم الإفراط والتفريط، الإفراط الذي يؤدي إلى الترك وإلى الضرر أو التفريط الذي معه الإهمال، وإنما الاعتدال والتوسط في الأمر هو المطلوب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا طعن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. فيقول الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقوله اذا طعن. باب ما يقوله اذا طعن، يعني ما يقوله ويدعو به اذا اكل، اذا اكل ما هو الدعاء الذي يدعو به. قد اورد ابو داود حديث ابي امام الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني أكل وطعم قال إذا كان
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة يعني إذا انتهى من الطعام قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. فهذا دعاء كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الطعام وبعد أكل الطعام، وهذا ثناء على الله عز وجل وحمد له على نعمه، ومنها نعمة الطعام الذي رزق الله إياه ووفق لتحصيله والاستفادة منه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، يعني الله تعالى يكفي ولا يكفى، وهو يعني يستغني وغيره لا يستغني عنه، والله تعالى هو الكافي وغيره الله تعالى هو الذي يكفيه، فهو غير مكفي يعني مثل قوله يعني كونه غير مطعم، الله يطعم ولا يطعم، وهو يكفي ولا يكفيه أحد، بل هو الذي يكفي الناس من يتوكل الله هو حسبه الكافي. ولا مودع يعني متروك يعني يترك، لأنه لا يستغنى عن الله عز وجل طرفة العين، فهو المنعم المتفضل الذي له الحمد على كل حال، والذي ما من نعمة في الناس إلا وهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
غير مكفي ولا مودع
مودع يعني مشروب، ما ودع شربك وما قبل يعني ما ترك.
ولا مستغنى عنه.
ولا مستغنى عنه، يعني الله لا يستغنى عنه، الله صرف تعيبه وهو غني عن الخلق. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكل من سواه فهو مفتقر إليه، والله تعالى غني عن كل أحد. وهذا هو معنى الصمد، أي تصمد الخلائق إليه بحوائجها، لأنه الغني عن كل من سواه، المفتقر إليه كل من عداه.
ولا مستغنى عنه
ربنا يعني، أو ربنا يعني ربنا غير مستغنى عنه. نعم.
يكون يعني مبتدأ مؤخر.
نعم.
والنص.
نعم.
وجه النص. يا ربنا.
قيل يعني يا ربنا، وقيل يعني ربنا يعني له وجوه يعني.
قال حدثنا مسدد.
أو على الاختصاص. نعم. مسدد بن مشرهد. قطع خليل البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ثور.
عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرجه له
البخاري
وأصحاب السنة.
عن خالد بن معدان.
خالد بن معدان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن إسماعيل بن رباح. عن إسماعيل بن رياح عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
فمر أبو داود هذا الحديث عن
أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ونعمة الإسلام هي أجل نعمة وأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عبده المسلم، لأن بها يحصل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وبدون ذلك يشقى في الدنيا والآخرة. كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا دعاء عند الفراغ من الطعام، ولكن في إسناده ضعف، في إسناده ضعف ومعناه صحيح، فالإنسان لا يفعله على أنه سنة، ولكن لو أن إنسانا يعني أتى بهذا الشيء هو كلام صحيح، ولكن كون الإنسان يحرص على ما ثبت ويأتي بالشيء الثابت لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. ولو أتى بشيء لم يثبت لا على أنه سنة، وإنما على أن هذا كلام حسن وكلام جميل يثنى على الله عز وجل به فلا بأس، ولكن الاقتصار أو الاتيان أو الحرص على أن يأتي الإنسان بشيء ثابت هذا هو الذي فيه اتباع السنة وفيه الخير كل خير.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن وكيع.
وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هاشم الواسطي.
عن أبي هاشم الواسطي وهو الرماني وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
الستة.
إسماعيل بن رياح.
إسماعيل بن رياح وهو
مجهول أخرجه أبو داود وترمذي في الشمائل والنسائي في عمل اليوم.
مجهول أخرج له أبو داود وترمذي في الشمائل والنسائي
في عمل اليوم والليلة.
والنسائي في عمل اليوم والليلة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة.
أخرج أبو داود والترمذي
والنسائي في عمل اليوم
والليلة. والنسائي في عمل اليوم والليلة.
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينا الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل من القرشي عن أبي عبد الرحمن الحضري عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
ومرد أبو داود حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، فهو المتفضل للطعام والشراب الذي أنعم بوجوده وأنعم بتحصيله بعد وجوده وسوغه يعني جعله سائغا يعني سائغا أكله وسائغا شربه وجعله مخرجا يعني حيث بعدما تستخلص فوائده ومنافعه تكون في الجسم ما يبقى من الخبيث ومن الشيء الرديء فإنه جعله مخرجا يخرج منه وهو السبيلان البول والغائط. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي أيوب.
سعيد بن أبي أيوب وهو صدوق.
ثقة
أخرج له. وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عقيل القرشي.
عن أبي عقيل القرشي وهو جهرة بن معبد.
نعم.
وهو.
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي عبد الرحمن الحبولي.
عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهو يزيد
بن. الله بن يزيد.
وهو عبد الله بن يزيد وهو ثقة. أخرج له
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي أيوب الأنصاري.
عن أبي أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال يرحمه الله تعالى: باب في غسل اليد من الطعام. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.
ثم رجع أبو داود باب غسل اليدين بعد الطعام، أي أنه مستحب، وذلك لإزالة الدسومة والشيء الذي عالق باليد بعد الطعام، فإنه يغسله لئلا يتعرض لما لا يحمل عاقبته، ولئلا يحصل كونه يجعل هذه الرائحة التي في يده يشمها الناس الذين حوله، فقد يكون فيهم من هو يعني غني ومن هو فقير، فيكون في ذلك يعني جعل الفقير يعني يشتهي الشيء ولا يحصله. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام وفي يده غمر
ولم يغسله
فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والغمر هو الدسومة والزهومة التي تكون في اليد يعني بعد الطعام، لأنه قد تأتي الحشرات وقد تأتي يعني أشياء من أجل هذا الذي يجذب برائحته يجذبها برائحته، فيحصل له يعني شيء لا تحمل عقلا، اما ان يعني ياتي شيء ويلعق يده او ياتي ذوات سموم ويحصل منها شيء يؤذيه. ولهذا قال: فلا يلومن الا نفسه، لانه لم يغسله فلا يلومن الا نفسه، لانه مفرط ولانه تسبب في وصول هذا الاذى اليه، لانه لم يغسل هذا الذي بقي بيديه.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زهير.
عن زهير وهو بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سهيل بن أبي صالح.
سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، ورواية البخاري عنه مقرون.
عن أبيه.
عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
يقول الأخ: هل يدل هذا على وجوب غسل اليدين وفيهما غمر قبل النوم؟
محتمل الوجوب.
وما المراد بالنوم؟ نوم الليل أو يعم حتى نوم النهار؟
ظاهر أنه مطلق، لأن مثل هذا الشيء يعني الدواب وكذا تأتيه في حال نومه سواء كان في ليل أو في نهار، لكن نوم الليل هو الذي يطول فيكون احتمال الضرر أكثر، وإلا فإن الضرر متوقع في جميع الأحوال، لكن في الغالب أنه يكون في الليل أكثر يعني لطوله والانتشار والخشاش فيه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا
أكل عنده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال صنع أبو الهيثم بن السيهان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيب أخاكم. قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته.
ثم رجع أبو داود هذا باب ما للإدعاء
باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده
باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده يعني يدعى للمضيف ومقدم الطعام يعني يدعى له. وأورد فيه أبو داود حديث أنه أبو جابر عن أن
صنع أبو الهيثم بن السيهان
أبو الهيثم بن السيهان طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه فلما أكلوه قال
صلى الله عليه وسلم أزيد فلما فرغ قال أثيب أخاكم.
فلما فرغ قال أثيب أخاكم. أثيب الإثابة هي الجزاء وقد تكون في الخير وتكون في الشر يعني لأن الثواب يعني يطلق في الخير وفي الشر ومنه قول الله عز وجل في نهاية سورة المطففين هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون هل جوزي يعني جوزي الكفار ما كانوا يعملون فالثواب يكون يعني في الخير ويكون في الشر. ويعني هنا المقصود في الدعاء يعني أنهم يعني أنهم يدعون له فقال ألا
أثيب أخاكم
أثيب أخاكم. قال وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه
وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته
يعني فسر الإثابة بأنهم يدعون له يعني يدعون الله عز وجل عند الفراغ من الطعام بما جاء ويدعون لصاحب الطعام بالدعاء المناسب يعني مما جاء وسيذكر المصنف يعني شيئا من ذلك بعد هذا. وهذا الحديث فيه ضعف لأن فيه رجل مجهول فيه رجل مبهم المسمى لأنه رجل قال عن رجل وفيه أبو خالد الدالاني وفيه كلام أيضا. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
محمد بن بشار ملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب في الستة
عن أبي أحمد
عن أبي أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير أبو الزبير المكي أبو الزبير ثقة أبو أحمد الزبير ثقة أخرج له أصحاب في الستة
عن سفيان
عن سفيان هو الثوري مرة ذكره
في ترجمة أبي أحمد ثقة يخطئ في حديث الثوري
الزبيري عن الزبيري نعم. وهذا أيضا يعني زيادة يعني علة يعني في رجل مبهم وفي أبو خالد الدالاني وكون أيضا أبو أحمد الزبيري يخطي في حديث الثوري وهذه من روايته عنه
عن يزيد أبي خالد الدالاني
عن يزيد أبي خالد الدالاني وهو صدوق كثير يخطئ كثيرا ويدلس
أخرج
له أصحاب السنن
عن رجل عن جابر
عن رجل هو مبهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
ثم رجع أبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سعد بن عبادة وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج سيد الخزرج من الأنصار لأن سعد بن معاذ سيد الأوس وقد مات يعني بعد غزوة الخندق وسعد بن عبادة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخزرج فجاء إليه وأكل عنده وقدم له زيتا وخبزا فأكل منه فقال أفطر عندكم الصائمون أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. فهذا دعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا مخلد بن خالد.
مخلد بن خالد هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا قول أطلع عليكم الصائمون هذا ما يكون إلا في الإفطار من صيام أو في عام؟
لا في الأكل يعني في الصيام غير الصيام.
وهل يدعى لرفض الطعام على هيئة الاجتماع أو الانفراد؟
كل واحد يدعو على حدة. كل واحد يدعو على حدة.
يعني لو قال لشخص ادعو نحن أمن
لا ما ورد ما نعلم بهذا السنة وإنما يقول هو والناس يسمعون فيقولون كل واحد منهم كما يقول مثل ما قال. لكن ليس من ذلك أنه يعني يقينهم وهم يأتون وراءه بصوت واحد.
قال رحمه الله تعالى كتاب الطب.
هو سبق المرض من الحديث الدعاء بعد أكل الطعام مرة قليلا. نعم يعني اللهم بارك لهم في مرضهم وغفر لهم وارحمهم. أظن هذا الحديث مرة قليلا يعني قبل أيام. وأيضا دعاء لصاحب الطعام.
عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى فلما قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال أدعو الله لي فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
وهذا هو نداء به بعد أكل الطعام وهو حديث صحيح.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.